وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الإشكال الأخير على الاستصحاب، وهذا الإشكال قلنا حاصله إن لازم جريان الاستصحاب لإثبات البراء أن يكون تشريع أدلة البراءة الشرعية لغوا. أما لماذا تلزم اللغو؟ قلنا لبيانه. الأول أن نقول حينما يجري الاستصحاب سوف يرفع موضوع، يرفع الشك، يرفع موضوع البراءة، وبعد ما يبقى لنا موضوع المن للبراءة فيصير تشريع البراءة الشرعية بلا شنو موضوع، فيصير ذلك لغوا. هذا البيان الأول. والبيان الثاني إن الاستصحاب حينما يجري هو سوف يثبت لنا البراءة، فما الحاجة إلى إثبات البراءة ثانية بحديث رفع ما لا يعلمون أو لا يكلف الله نفسا إلا ما آتى أو ما شاكل ذلك، هي ثابتة بعد شكو بيانان. قلنا أما البيان الأول فقد أشكلنا عليه بإشكالين. إشكال الأول قلنا على أنه بعض الناس لا يرون الاستصحاب جاريا لإثبات البراءة، ومثل هؤلاء يحتاجون إلى أدلة البراءة فيكون تشريعها لأجلهم، فلا يلزم محذور اللغوي. والإشكال الثاني الذي أشكلنا قلنا هذا يتم كإشكال على الاستصحاب لو تمت أدلة البراءة الشرعية. بس لو فرضنا انه واحد ادلة البراءة الشرعية من ايات ومن روايات كلها باطلة في نظره، فيبقى الاستصحاب حينئذ تاما من دون اي اشكالين. ثم قلنا بعد ذلك اشكلنا بان قلت قلت، اوضحنا شيء ودفعناه فيما تقدم ولا احتاج الى تكراره. ثم تعرفت بعد ذلك إلى إن قلت قلت ثاني، أنه هل يمكن أن نلتزم بفكرة التأكيد؟ وخنقول الاستصحاب يجري والبراءة الشرعية تجري، ويكون الاستصحاب أو كذا البراءة مؤكدة علما، واحد يؤكد شنو الثاني ويدعم الثاني. هذا الكلام فكرة التأكيد تطبيقها هنا وجيه أو ليس وجيها؟ إن قلت قلت من الآن محاضرتنا الجديدة. أكو واحد من عندكم بسرعة يجاوب فرد كلمة واحدة يقول وجيه أو ليس بوجيه؟ شلون؟ قطعنا شنو خو يو استصحاب لو كذا ما يولد انخو قطع قطع ما يولد قطع ما يولد حتى اذا قطع ما شنو شوي اكد الياه واقوي قلبه، مو زين اقوي قلبه؟ هسه مثل البراءة الشرعية وهي البراءة العقلية، شس البراءة العقلية مو موجودة تورث القطع يو لا، شس عندك بعد البراءة شنو الشرعية هذا بعد شنو بعد الحصول القطع شنو هالبراءة الشرعية زايد؟ هذا اكو واحد يشكل هناك هذا؟ على اي حال قلت لا يمكن تطبيقها باعتبار أن فكرة التأكيد فرع وجود موضوع كلا الحكمين، فإذا كان موضوعهما ثابتاً صار هذا الحكم مؤكدا لذلك الحكم، ولكن في مقامنا إذا جرى الاستصحاب أزال شنو موضوع البراءة، أعني الشك، فتعود البراءة غير قابلة إلما للجريان حتى تصير مؤكدة. إذن فكرة التأكيد لا مجال لها هنا، هاي قضية فنية نبهت عليها، مو مهم. هذا كله بالنسبة إلى البيان الأول، وقلت بياني للغوية. وأما البيان الثاني، استذكروا البيان الثاني شنو استذكروا؟ يعني قلنا ما نقول على أن الاستصحاب يلغي موضوع البراءة وهو الشك، لا 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 لا، موضوع موجود، ولكن بعد تشريع الاستصحاب البراءة بعد ماكو لتشريعها حاجة. يجينا بعد الله يشرحها، وجايب رواية وجايب آية، هو بالاستصحاب ثبت بعد. فيمكن الجواب عنه بالجوابين السابقين. يعني يقال اولا، اشير لهن بسرعة، يعني يقال اولا ان ما ذكر يتم لو كان الجميع يعتقد بجريان الاستصحاب وقابليته لإثبات البراءة، أما إذا فرض أن بعضا لا يرى ذلك فيعود تشريع البراءة الشرعية نافعا في حق هذا البعض. هذا أولا. وثانيا، إن ما ذكر لا يتم إذا كإشكال على الاستصحاب إذا فرض أن أدلة البراءة كانت قاصرة عن إثبات البراءة الشرعية، بأن ناقشنا جميع الآيات التي استدل بها على البراءة الشرعية، وناقشنا جميع الروايات انه في مثل ذلك يكون التمسك بالاستصحاب خاليا عن الاشكال. ونضيف هنا جوابا ثالثا، احسنت بعد التفتش، وهو التمسك بفكرة التأكيد، فان لها مجالا هنا، إذ لم نفترض هنا أن الاستصحاب مزيل لموضوع ما افترضنا هذا الشيء يا أخي العزيز. هذا مضافا إلى النقض بالبراءة الشرعية والبراءة العقلية، فيقال إن لازم هذا البيان وأن تشريع البراءة الشرعية يكون لغواً لو قبلنا ما بإثبات الاستصحاب للبراءة. إن لازم اللغوية وعدم قبول فكرة التأكيد أن نستشكل في البراءة العقلية والنقلية، فإن المشهور قالوا بكلتا البراءتين، يعني قالوا إن العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان، وهذه براءة عقلية. وفي نفس الوقت قالوا الشرع حكم بما بالبراءة الشرعية، استنادا منهم إلى بعض الآيات وبعض الروايات. وحينئذ يرد عليهم أن البراءة إذا ثبتت بحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، فما الحاجة بعد هذا إلى البراءة الشرعية؟ إن هذا إشكال يتسجل عليهم وليس من جواب إلا الالتزام بفكرة التأكيد. يعني يكون الشرع مؤكدا علما للعقل، فإذا قبلنا بفكرة التأكيد في البراءتين فلنقبلها في مقامنا، فنقول الاستصحاب صحيح، هو أثبت شنو؟ البراء. لكن لا مانع من ورود نصوص تثبت البراءة الشرعية، ويكون دورها دور التأكيد. فكما قبلت فكرة التأكيد في البراءتين اقبلها هنا. النصوص لا ترفع موضوعك. اثنينات يصب ماذا؟ اثنينات يصب في وادي شنو؟ واحد. كما زين، على اي حال هذا السابع هذا السبك هذا مو صار قل ولا تقل ما المصطفى جواد. هسه هذا بكيفك، هسه تريد تقول على انه هتشي المناسب نقول نقول الشرع اكد العقل، يوم نقول العقل اكده. هسه هذا مو، بس كيفما كان كلتا البراءتين ثابتة لو لا؟ وثابتة مشهور ايش يقولون؟ شيخ النائيني بعد شيخ الاصوليين قال العقل يحكم بالبراءة بقبح العقاب بلا بيان، وفي نفس الوقت قال بالبراءة الشرعية. ويجي هذا الاشكال عليه انه هي اذا واحدة ثبتت الثانية يكون لغو، شي جاوب غير بالتأكيد، وهنا نهم ما تلتزم بالتأكيد. ايه لا ذاك اصل وهذا اصل، فاثنينات ماذا يفيدا ماذا؟ ذاك اما تشينو ذاك اما اصل وهذا اصل، ماكو فرق بينات، كلاهما اصل. اي بالتالي ماذا؟ الايات والروايات تثبت اصلا، اصل البراءة تثبت، وروايات الاستصحاب هم تثبت اصلا وهو الاستصحاب. فاثنينات شنو؟ مدرك الروايات، وكلاهما يثبتان اصلا. زين، هكذا ينبغي ان نجيب عن هذا الاشكال، اعني يا يا إشكال رقم شقد؟ رقم 8. رجعت ترى إلى صلب الموضوع، ارجعت إلى صلب الموضوع، ليس يصير عندك اشتباه. هكذا ينبغي أن نجيب عن هذا الإشكال، يعني نقول يرد على بيانه الأول جوابان وعلى بيانه الثاني ثلاثة أجوبة. هكذا ينبغي أن يقال لا ما ذكره السيد القوئي قدس سره في الدراسات، ولعله مذكور في مصباح الأصول، سأنا شايفه بالدراسات. لا ما ذكره السيد القوئي في الدراسات الجزء الثالث صفحة 272، فإنه أجاب بجوابين عن أصل الإشكال. والله لاحظ أجوب السيد القوئي شلون بجوابه. الجواب الأول إن أدلة البراءة الشرعية لا يلزم أن تكون لغواً، إذ لعل تشريعها للبراءة الشرعية هي بنكتة الاستصحاب. انتهى انتهى. يعني هاي بعد من عدي، هذا بعد من عدي، وبعد ما حكى بس قال شنو احتمال ان تكون بنكتة. اريد افتح انا المطلب، يعني يحتمل ان ادلة البراءة قالت انا اثبت البراءة الشرعية لاجل ان الاستصحاب يقتضي البراءة، لا أني أريد أن أثبت براءة جديدة ثانية مغايرة للبراءة الثابتة بالاستصحاب، بحيث الاستصحاب يثبت براءة وأنا أثبت براءة. بل يحتمل أنها تثبت نفس البراءة التي يقتضيها الاستصحاب، ويكفينا الاحتمال، ويكفينا أي أنا هم أقول بعد هو ما جاي، ويكفينا الاحتمال لدفع الإشكال، وإن لم نجزم بذلك. فمن أشكل علينا وقال إذا كان الاستصحاب قادرا على إثبات البراءة فالشرع لماذا حكم بالبراءة من خلال حديث رفع؟ ونقول له في الجواب لعله قال رفع لعله سلط الأضواء له، لعله أثبت البراءة في حديث رفع من أجل الاستصحاب. هذا الجواب الأول الذي ذكره قدس سره، ومناقشته واضحة. فإن ظاهره مثل حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون أنه يثبت البراءة لا لأجل أنها هي لا لأنها هي الحالة السابقة، عند الصغر أو في بداية الشريعة أو قبل الشريعة، وإنما نفس الشك يقتضي بما هو شك بقطع النظر عن الحالة السابقة، نفس الشك يقتضي البراءة، ونفس عدم العلم يقتضي البراءة. بقطع النظر عن الحالة السابقة، هذا بالنسبة إلى جوابه الأول. الجواب الثاني الذي ذكره قدس سره، إنه توجد حالات لا يمكن أن يجري فيها الاستصحاب، فإذا لم يجري يعود تشريع البراءة الشرعية نافعا ومفيدا في هذه الحالات. يعني الله شرع البراءة الشرعية لأجل هذه الحالات التي لا يمكن جريان الاستصحاب فيها، وذكر في هذا المجال ثلاثة موارد لا يجري الاستصحاب فيها. أنا هذا الموضوع ذكره وإن لم يكن ترى هو مهما، لكن نكات العلمية المربية، نكات علمية مربية لأجل هذا أذكر ذلك. ثم ذكر ثلاثة موارد، قال لا يمكن أن يجري فيها الاستصحاب، وهي: المورد الأول باب الأقل والأكثر عند الشك في التكليف. فلو فرض أننا لم ندري أن تكليف الصلاة هل تعلق بالتسعة من دون سورة أو تعلق بالتسعة مع السورة، يعني المقيدة بالسورة، أعني العشرة، لا تطول أقول العشرة، إنه في هذه الحالة لا يمكن أن نجري الاستصحاب لإثبات تعلق الوجوب بالتسعة المطلقة ولا بالتسعة المقيدة. فإذا لم يمكن جريان الاستصحاب كان إجراء البراءة الشرعية نافعا وكان تشريعها مفيدا في مثل هذه الحالة التي هي حالة مهمة. أما لماذا لا يجري الاستصحاب؟ هذا كلام السيد الخوئي، يدير بالك شوف شلون قال: لأن استصحاب عدمي تعلق الوجوه بالتسعة المقيدة بالجزء العاشر معارض باستصحابي عدم تعلق الوجوه بالتسعة المطلقة، فإنا نشك هل هو متعلق بالتسعة المقيدة بالسورة أو بالتسعة المطلقة. واستصحاب عدم تعلقه أي الوجوب بالتسعة المقيدة بالسورة معارض باستصحاب عدم تعلقه بالتسعة المطلقة فيتعارضان فيعود المجال مفتوحا لجريان البراءة الشرعية. إذا تشريع البراءة الشرعية يكون نافعا في مثل مسألة الدوران أي دوران تعلق التكليف بالأقل أو الأكثر الارتباطيين. هذا المورد الأول الذي ذكره، وفيه أولا وثانيا. أما أولا فيمكن أن نقول إن استصحاب عدم تعلق الوجوب بالتسعة المقيدة يترتب عليه أثر شرعي ويكون نافعا، وهذا بخلاف استصحاب عدم تعلق الوجوب بالتسعة المطلقة، فإنه لا أثر له إلا بنحو الأصل المثبت، ومعه فالمورد ليس من موارد تعارض الاستصحاب. أما أن الاستصحاب الأول له أثر يشتمل على الأثر، يعني يا استصحاب عدم تعلق الوجوب بمن؟ بالتسعة المقيدة بالسورة، فإن أثره كفاية الإتيان. كفاية الإتيان بمن؟ بذات التسعة، يعني التأمين. التأمين منين؟ التأمين من الجزء العاشر. إذن هذا الاستصحاب يؤمن من ناحية الجزء العاشر، وهو إذن نافع من هذه الناحية. وأما ذاك الاستصحاب، يعني استصحاب عدم تعلق الوجوب بالتسعة المطلقة، فلأن الهدف منه إما إثبات أن الوجوب متعلق بالتسعة المقيدة، وهذا واضح في أنه أصل مثبت، فمن نفي الوجوب المطلق تريد أن تثبت الوجوب المقيد. ومن الواضح أن الوجوب المقيد ليس أثرا شرعيا لنفي الوجوب المطلق، إذ لا نص شرعي يقول إذا لم يثبت الوجوب المطلق فالوجوب المقيد هو الثابت، بل إن ذلك ثابت بحكم العاقل. إذن إذا كان الهدف إثبات الوجوب المقيد فهو أصل مثبت، وإذا كان الهدف هذا الاحتمال الثاني ها؟ شلون؟ لا انا اريد ان يكون اثر شرعي يترتب. اها يعبدني بما؟ يعبدني بما؟ بالاثر العقلي؟ ممكن هذا اصل مثبت، وهي كل الاصول المثبته. اذا ورد نص يدل على ذلك لا باس، بالاطلاق لا يمكن التمسك، مفروض الشبهاني. وان كان الهدف اثبات التنجيز اي تنجز، تنجز شنو؟ الاتيان بالجزء العاشر بلا تقيد وجوب التسعة به اي بالعاشر، وجوابه واضح، فان التنجز فرع ثبوت التقييد، وحيث ان التقييد لا يمكن اثباته كما ذكرنا الان فلا يمكن اثبات التنجز، فيبقى ان يكون الهدف شيئا ثالثا، وهو اثبات، وهو نفي، مو اثبات، وهو نفي الوجوب المطلق من دون اثبات التقييد ومن دون اثبات التنجس، وهذا لغو وبلا فائدة. وهي مطلب جميل التفتوا اليه. اذن هذا الاستصحاب الثاني هو في حد نفسه غير قابل للجريان، فلا معنى لجعله معارضا للاستصحاب الاول، وعد هذا المورد من معارضة الاستصحاب حتى نرجع الى البراءة الشرعية قد اتضح انه شيء في غير محله، هذا اولا، وثانيا الى غد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.